بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يسر مؤسسة المنارة البيضاء أن تقدم لكم هذا اللقاء الحصري مع الشيخ الفاتح أبي محمد الجولاني حفظه الله، المسؤول العام لجبهة النصرة. وسيدور اللقاء حول آخر التطورات في ساحة الشام وما يثار عن جبهة النصرة من شبهات واتهامات في الفترة الأخيرة، فنسأل الله أن يبارك فيه وينفعنا به والمسلمين. ويسعدنا في مستهل لقائنا أن نرحب بالشيخ الفاتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، وأهلا وسهلا بكم ضيفا على المنارة البيضاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
شيخنا الفاتح، ساحة الشام إلى أين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله وبعد.
ساحة الشام اليوم تمر بعدة تحديات، أولها التحالف الدولي وحلفائه في المنطقة وحلفائه في الداخل الشامي. فالتحالف الدولي جمع معه ما يقارب 60 دولة وكذلك 500 مليار دولار، وهذا العدد من الدول والأموال فاق التحالف الدولي الذي جمع أثناء حرب الخليج في 91، وجمع أنذاك ما يقارب 32 دولة وكذلك 100 مليار دولار. وإن دل على شيء فهو يدل على أن هذا التحالف قد جمع لشيء أبعد من قضية جماعة الدولة وجبهة النصرة وما يقال عن الجماعات المتشددة، وذلك لأن النظام الدولي له أهداف وغايات كبيرة في المنطقة. المنطقة ذات حساسية واسعة جدا، قربها من إسرائيل، التهديد الذي يشكل من خلال ساحة الشام على المناطق الأوروبية، وذلك بأسباب تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين الأوروبيين في المنطقة، ومحاولة لإبقاء النظام الأسدي لأنه يشكل وتدا من الأوتاد التي يعتمد عليه النظام الدولي في المنطقة، وهو الطائفة النصيرية يعني بشكل عام في ساحة الشام. وهذه بالطبع ستحتاج إلى جهود كبيرة جدا في ساحة معقدة مثل ساحة الشام، تحتاج إلى قدرات وإلى أموال طائلة حتى يفرضوا واقعا ليعيدوا الأمر إلى ما كان عليه قبل بدء الجهاد في الشام. فالفصائل التي تتحالف مع النظام الدولي ستدعم كما هم يقولون وكما الآن يفعلون، فقد بدأت بعض الفصائل بإرسال أعداد للتدريب والتسليح وشاحنات السلاح، والذخيرة أيضا تدخل في كل يوم لدعم هذه الفصائل لتكون يد للأمريكان والغرب في الساحة السورية. ومن هذا سينتج فيما بعد أنها سيضغط على الساحة في المناطق المحررة، فيتولى النظام الدولي قضية تصفية المجاهدين في المناطق المحررة واستبدالهم بالفصائل المتحالفة معهم التي تتلقى الدعم في هذا الوقت. وقد صرح جون ألين في الأيام الأخيرة، وهو المسؤول والمفوض من قبل الولايات المتحدة لقيادة هذا التحالف، على أنهم سيقومون على تدريب المعارضة بما يقولونهم المعتدلة، وهي العميلة أو المتحالفة معها، وهذا تعبير أصح، سيقومون على تدريبها وتسليحها للقضاء على جبهة النصرة وجماعة الدولة. فهذا هو الهدف العلني، ويتبعه طبعا كل الجماعات الإسلامية أو الجماعات التي لا تنصاع للسياسة الغربية التي ستفرض في المنطقة. وهذا طبعا يتعلق في المناطق المحررة ذات النفوذ والغلبة فيها للجماعات المسلحة التي تقاتل وجماعات جهادية تقاتل في الأرض. أما في المناطق التي يتواجد فيها المسلحون ذات الغلبة للنظام، كحال مثلا دمشق، كحال حمص، كحال حماة، كحال لاذقية وطرطوس، كحال القلمون، فهذه المناطق سيتولى إعادة السيطرة عليها وبسط النفوذ فيها والنظام نفسه. وبالطبع سيتولى النظام إعادة السيطرة على هذه المناطق التي له فيها الغلبة، وسيستغل بالطبع ما يتوقعونه من الضعف الذي سيحصل في المناطق المحررة ذات الغلبة فيها الجماعات الجهادية. ثم بعد ذلك إذا استتب الأمر على هذا النحو فإنهم سيعلنون وقف الحرب أو انتهاء الحرب، شبيهة لاتفاقية دايتون التي حدثت في البوسنة. لربما يفكرون بأن يقوموا بنفس الاتفاقية في ساحة الشام وينهون حالة الحرب ويدمجون هذه الحكومات ببعضها البعض، الحكومة النظام مع الحكومة المؤقتة على أن تكون السيادة الفعلية هي للنظام، لأنه في ظنهم أنه أكفى وأقدر على ضبط البلاد لما يملكه من خبرة في إدارة هذه البلاد منذ أكثر من 40 سنة، خاصة أمام الضعف والفشل المتكرر عند محاولة إنشاء الحكومة المؤقتة وقيامها ببعض المهام والواجبات في هذه المنطقة. فالساحة تمر في خضم أيضا هذه التحديات، هناك صراع داخلي أيضا، هناك تحدي من قبل الاختلافات المنهجية بين بعض الجماعات السنية وبين الجماعات التي أخذت اتجاه الغلو، وبين بعض الجماعات التي أخذت اتجاه التنازل والانحدار. وبشكل عام الساحة الشامية الآن تمر في هذه التحديات الخطيرة، ولربما هذه التحديات تتطور. ولا يفوتني أن أذكر طبعا أن النظام له حلفاء أيضا يشاركونهم في هذه الحرب، منهم من يشارك مشاركة مباشرة، ومنهم من يشاركه في الدعم اللوجستي أو التدخير أو التسليح أو حتى في الخبراء أو حتى في المشاركة الفعلية. فالذي يشارك النظام في حربه على أهل السنة في الشام وهو من أحد التحديات التي يجب أن يواجهها أهل الشام، بإضافة إلى ما ذكرناه سابقا، فالنظام يقف من وراء إيران وتسلحه روسيا وتدعمه لوجستيا الصين والميليشيات الرافضية ما يسمى بالشيعية المجتمعة حوله أيضا، والتي تقلصت نوعا ما بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في العراق والانتصارات التي أحرزت هناك، لأن أكثرهم شراسة كانوا ليس حزب الله بل هي الميليشيات الرافضية التي كانت متواجدة في المنطقة. فمعظم المجازر التي ارتكبت على أيدي هؤلاء، والحزب لا يقل بشاعة عنهم إلا أنه قد يعتبر من الدرجة الثانية أمام تلك الميليشيات الأخرى، ولكن هو متصدر فيهم وهو خطر أيضا يجب مواجهته، ويجب على أهل الشام أن يستعدوا لكل هذه التحديات التي ذكرنا. واختصار شديد، نرى أن العالم قد انقسم إلى نصفين، والكل يتفق، معظم دول العالم تتفق على أنها يجب أن تنهي حالة الجهاد التي حدثت في ساحة الشام. مهما كان بينهم من خلافات سيتفقون على محور معين. ولا ننسى أن نذكر أيضا أن هناك حساسية بلغت مبلغها بعد وصول المجاهدين إلى الشريط الحدودي بينه وبين إسرائيل، فهذا لا شك يثير المخاوف عند إسرائيل، وهي التي يسعى لحمايتها كل الأطراف المتنازعة أو التي تتحالف وتتصارع للسيطرة على ساحة الشام بشقيها، لو قلنا الأمريكي والروسي. فالساحة الشامية نستطيع أن نقول قد اجتمع عليها الأبيض والأسود، اجتمعت عليها أمم الكفر شتى.
مرت أكثر من 3 سنوات على تأسيس جبهة النصر بكل ما في هذه السنوات من التحديات التي ذكرتم، فما الذي تمثله جبهة النصر اليوم في ساحة الشام سواء على الصعيد العسكري أو على صعيد إدارة المناطق المحررة؟
بداية، جبهة النصرة إذا ما تطرقنا للجانب العسكري وما تقوم به من دور في الساحة، لا شك أنه دور بارز في مواجهة النظام، لأن أساس المعركة كانت بين أهل السنة وبين النظام الحاكم المتمثل في بشار الأسد. فجبهة النصرة خلال 3 أعوام كان لها الأثر الكبير في إضعاف شوكة النظام وتحرير الكثير من المناطق والمدن التي كان يسيطر عليها نظام الأسد. ولو بدأنا بالتدرج، سأذكر في الأشهر الأخيرة ونتطرق إلى الماضي، الماضي حافل ولا يتسع الوقت لذكر كل ما قامت به جبهة النصرة. أما في الأشهر الأخيرة فلله الحمد، بالنسبة للجنوب كدرعة، فجبهة النصرة كان لها الأثر البارز ومشاركة كثير من الفصائل أيضا في تحرير ريف القنيطرة شبه كامل في الأشهر الأخيرة، ابتداء من التلول الحمر نهاية بتل الحارة وما جرى من فك الحصار عن مدينة نوى وغيرها من المدن الأخرى التي كانت تحاصر بسبب وجود النظام في هذه التلول وقطع بعض الطرق التي كان يرسل قذائفه وحمامه على هذه المدن. ثم إذا انتقلنا إلى دمشق، فدمشق ولله الحمد دولة النصرة تتواجد في الغوطة الشرقية، وفي جنوب دمشق أيضا المحاصرتين، فإن لجبهة النصرة في الغوطة الشرقية الأثر البارز في العمليات الأخيرة التي جرت هناك، ومنها فك الحصار عن المحاصرين المجاهدين المحاصرين في بلدة المليحة، والعمليات التي جرت في محيط المخابرات الجوية في حرستة أيضا مؤخرا. وأما في القلمون فمن المعلوم أن حزب الله بعد أن اعتدى على أهلنا في الشام كان لابد من أن ننقل المعركة إلى الداخل اللبناني وإلى مناطق تواجده في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية، ونستهدف المواقع الحساسة بالنسبة له، وننقل المعركة إلى حيث يتواجد حزب الله في لبنان، علّه يعلم خطورة تدخله في الشأن السوري ووقوفه حليفا لنظام بشار ضد أهل السنة في الشام. وقد جرى لهذا نتائج إيجابية كبيرة جدا، وجبهة النصرة ولله الحمد تتصدر الدفاع عن أهل السنة من خلال القلمون داخل لبناني وفي القلمون نفسه أيضا. وكما لا يخفى على أحد أن الشيخ أبا مالك الشامي هو من يقوم بقيادة جبهة النصرة هناك، جزاه الله خيرا، ظهر لهذا نتائج إيجابية كبيرة جدا في الأحداث الأخيرة التي جرت من الضغط على الحزب من خلال عمليات الأسر للجنود اللبنانيين، والذي ظهرت من خلالها نتائج إيجابية أكبر. فبعض الحركات البسيطة التي قام بها إخواننا هناك كشفت زيف الجيش اللبناني وأنه أداة مستخدم بيد حزب الله، وكشفت مدى الحقد الدفين عند حزب الله وخاصة عند اعتدائه على أهل السنة في لبنان في طرابلس أو حتى في المخيمات، الذي هو كان سببا في اضطرار هؤلاء الناس للجوء إلى لبنان، ثم لحق الشيوخ والمساكين والأطفال والمرضى إلى مخيماتهم أخذ يحرق بها. وقد ذاق مرارة ما صنع في المخيمات بعملية بريتال المباركة التي جرت مؤخرا، وإخواننا في القلمون يخبئون في جعبتهم الكثير من المفاجآت. فالمعركة في لبنان الحقيقية لم تبدأ بعد، والقادم بإذن الله تعالى أدهى وأمر على حزب الله، ولعل حسن نصر الله سيعض أصابعه ندما على ما فعله في أهل السنة في الشام في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. وأما في حمص الحبيبة، حمص الشهداء التي ضحت ما ضحت في مواجهة هذا النظام، ولا يخفى على أحد التراجع العسكري الأخير الذي حدث هناك وما يقوم نظام الأسد مؤخرا المجازري بحق أهلنا في حي الوعر ومحاصرته لأهلنا هناك، قامت جبهة النصرة بعدة عمليات تعتبر عمليات النكاية التي استهدفت مواقع الشبيحة في عقر دارهم في حي الزهراء وغيره. ونسأل الله أن يعيننا على فك حصار حمص والغوطة وجنوب دمشق وكل مناطق المحاصرة بإذن الله تعالى في الأشهر القادمة. أما في حماة فلله الحمد كان لجبهة النصر الأثر الأكبر مع بعض الفصائل في تحرير مدينة خان شيخون وحاجز خزانات الذي هو عبارة عن عدة حواجز كبيرة ومساحات أيضا واسعة كان مسيطر عليها النظام، وسط تقدم النظام في مورك في الأشهر الأخيرة. وأما في حلب فلله الحمد فجبهة النصرة تتواجد في مدينة حلب على عدة ظهور، أيضا قامت عمليات بطولية في الآونة الأخيرة بمشاركة بعض الفصائل المجاهدة في صد عادية النظام في حندرات وما حولها. وكذلك الأمر نحن نرابط على ثغور عديدة سواء في الراموسة أو سواء في خان طومان. وفي اللاذقية لا يخفى على أحد أن جبهة النصرة تشغل حيزا لا بأس به من خطوط الرباط في جبهات دورين وغيرها، أيضا في صد أي هجوم ممكن أن يتقدم من خلاله النظام. وأما في الشرقية ف فمما شك أنه أيضا لا يخفى على أحد أن جبهة النصرة بعد الحرب التي دارت بيننا وبين جماعة الدولة قامت بالانحياز إلى مناطق أخرى قبل أشهر. وأما في إدلب فلله الحمد كان آخر ما قمنا به من أعمال في إدلب وهو اقتحام كان داخل مدينة إدلب لمبنى المحافظة، كذلك فرع الأمن الجوي وهو المربع الأمني بشكل عام قام به أبطال من الانغماسيين الذين اقتحموا داخل مدينة إدلب، كذلك قطع الطريق الواصل بين اللاذقية وإدلب وخاصة تلة المصطومة التي كانت مستعصية، ولله الحمد قام بتحريرها الإخوة في جبهة النصرة، ريثما قام الإخوة باقتحام داخل المدينة الذي قاموا به. ولكن جرت بعض الأشياء أشغلت إخواننا عن القيام وأتمام مهمتهم في داخل عملية إدلب بسبب بعض المشاكل وبعض الفصائل التي أحدثتها معنا في أماكن أخرى من إدلب كجبل الزاوية مثلا.
ما الذي حدث هناك في جبل الزاوية؟ سمعنا عن اندلاع قتال عنيف بينكم ومعكم عدة فصائل بين جمال معروف وجماعته، فما سبب هذا القتال الذي حدث؟
ما حدث باختصار أن جمال معروف اعتدى على أهلنا هناك كمدينة البارة ومدينة كنصفرة، وهو يحوي عدد كبير من اللصوص وقطاع الطرق، قام بالاعتداء على أهلنا هناك والاعتداء أيضا على رجالنا في جبهة النصرة، وقد لاقى نصيب اعتدائه علينا. وبعد تكرار اعتداءات هذا الرجل وجماعته على أهلنا في إدلب وعلى جبهة النصرة والفصائل بعض الفصائل الأخرى، بالطبع القتال الذي نشب ليس كما أشيع هو بين جبهة النصرة وبين جبهة ثوار سوريا، بل هناك كان لوائين من صقور الشام ولوائين أيضا من الأحرار وجند الأقصى أيضا وعوام من الناس من أهالي جبل الزاوية، يعني بما معناه قامت شبه ثورة شعبية في وجه قائد هذه العصابة. طبع هذه الفصائل التي رأت تكرار اعتداءات هذه العصابة على أهلنا في إدلب فقد اتخذنا قرارا بأن تلغى جبهة ثوار سوريا خاصة في المناطق الشمالية، لأن أكثر الاعتداءات خرجت منها في هذه المنطقة وتحولت لا إلى جماعة تواجه النظام بل إلى عصابة تعتدي على هذا وذاك، فإنهاء وجودها أصبح شيء ضروري. ونحن لا ننكر أن يوجد في داخل جبهة ثوار سوريا في الشمال بعض الفصائل التابعة أو بعض الألوية والكتاب التابعة له التي تحرص على قتال النظام ولا تترك ثغورها في قتال النظام، وهذه طبعا لا نشملها ولا يؤخذ بجريدة ما يفعل جمال معروف ومن معه. وأزيد على هذا أن أغلب الفصائل المتواجدة في الشمال كانت تطلب منا أن ننهي وجود جمال معروف وعصابته، وهذا الطلب لم يكن من الناس المعادين له بل حتى من الناس المتحالفين له بل حتى من بعض الفصائل التي كانت تصدر بيانات شجب واستنكار وتطلب منا أن نسوي الأمر ونخضع لمحكمة شرعية وما إلى ذلك، فهذا في الإعلان. أما على أرض الواقع كانوا يطالبون بأن ننهي وجوده ونستمر في هذه الحملة لإنهائه بشكل كامل. ومنهم من كان يقول أننا مضطرون لأن نأخذ موقف على الإعلام بسبب الضغط الأمريكي، فسبحان الله. بالطبع لا يخفى أن بعض الفصائل المتواجدة هنا تجتمع في تركيا وهي التي يقصدها الغرب في أنها المعارضة المعتدلة التي يلقون إليها بالذخيرة والسلاح ويهيئونها لأن تكون يدهم في هذه المنطقة، ومن أبرز هذه الفصائل هي جمال معروف. بالطبع يحاول هذا المدعو أن يخوف الفصائل من أن جبهة النصرة ستستمر في حملتها حتى تقضي على الجميع. نحن لا نريد أن نجر الساحة إلى صراع داخلي آخر يكون لصالح النظام أو لصالح التحالف الدولي، وهذا مراد الكثير من الأطراف التي لا تريد الخير لهذه الساحة. إلا أننا من حقنا أن نقف في وجه كل من يريد الشر لأهل الشام أو يعتدي على أتباعنا أو جبهة النصرة. هذا يعتبر من البغي الذي يجب علينا أن ندفع عن أنفسنا وعن أهلنا.
طيب، جمال معروف يدعي أن جبل الزاوية قد تحرر قبل تأسيس جبهة النصرة، فكيف تردون على هذه النقطة؟
سبحان الله، الكل يعلم في جبل الزاوية أن هناك عمليات قامت بها جبهة النصرة في جبل الزاوية أثناء ما كان النظام يسيطر عليها. تسببت هذه العمليات في أن دفعت النظام إلى الانسحاب من جبل الزاوية. وأذكر على سبيل المثال إلى الحصر عملية حاجز بليون مثلا، والذي كان فيه أكثر ما يقارب من 100 جندي هناك تابع للنظام، حيث استهدفته جبهة النصرة بفضل الله عز وجل وجعلته ركاما. وبعدها أيضا كانت عملية حاجز البارة التي هي بجوار دير سنبل معقل هذا الموضوع، بل وهناك حاجز بجوار دير سنبل وهي في حاجز بابيلا، وأعتقد أنه إما أنه سمع صدى استهداف هذا الحاجز أو أنه كان يتجنب المرور بجواره حتى يصل إلى معقله الذي هو دير سنبل. وكذلك معمل لويس هذا ناهيك عن العمليات، عشرات العمليات في حماة وفي محيط منطقة جبل الزاوية الذي دفعت واضطرت النظام إلى أن ينسحب منه إلى أماكن أخرى. طبعا أنا لا أنكر أن أهلنا في جبل الزاوية كان لهم دور أيضا بارز في عمليات كثيرة، كعملية كفرنبل التي هو كان يشارك فيها في ذاك الوقت. كان هذا الرجل يصح أن نطلق عليه رجلا ثوريا، ثم دخل في متاهات السياسة واستدرجه بندر بن سلطان، ثم استدرج إلى المخابرات السعودية، ثم استدرج إلى المخابرات الأمريكية والغربية، فأوقع بنفسه إلى هذه المهالك وإلى ما وصل إليه الآن. ولو كان بقي على ما كان عليه كرجل ثوري يقاتل يدفع عن أهله في وجه النظام لما وصل إلى هذه الحالة. وفي أي وقت جمال معروف أو غيره يعلن توبته ويقطع كل علاقاته مع الخارج، العلاقات التي فيها عمالة مع الأمريكان أو مع المخابرات السعودية أو مع مخابرات تابعة لدول أخرى، ويعلن توبته ويعود إلى أهله وإلى ناسه، فهو سيكون في هذا الوقت أخ لنا ندفع عنه ويدفع عنا ونستعين به ويستعين بنا على الحق والخير، لكن بشرط أن نكون نعمل تحت راية لا إله إلا الله لتحكيم شرع الله ولإقامة حكم الإسلام في هذه الأرض، لا أن ننفذ أجندات الغرب في بلادنا.
الآن بعد ما حدث مع جمال معروف، يتخوف الكثيرون في باقي الفصائل أن يتكرر نفس ما حدث معه وأن تسعى جبهة النصرة لحرب كافة الفصائل غيرها. أفلا ترون أن هذا التخوف يعتبر منطقيا خصوصا بعد أحداث الأخيرة؟
طبعا كما ذكرت لك أن هذا المدعو يحاول أن يخوف هذه الفصائل من هذا الأمر. كما ذكرت نحن نقف بوجه كل من يريد الشر ضد أهلنا في الشام أو يعتدي على جبهة النصرة أو يحاول أن يكون أداة للغرب في المنطقة لمواجهة مشروع الإسلام الذي يقوم على هذه الأرض.
وبماذا تنصحون تلك الفصائل والكتائب التي يستغلها الغرب لتحقيق أهدافه في ساحة الشام؟
المشكلة أن بعض هذه الفصائل يظن نفسه أنه يتلاعب على الأمريكان وأنه سيأخذ منهم الذخيرة والسلاح والمال ثم يتركهم وشأنهم، أو أنه يظن نفسه أنه لا يستجيب للضغوط التي ستملى عليه أو التي تملى عليه الآن، وهذا ضرب من الخيال. فهذه الجماعات ليست بدعا من الجماعات الجهادية وغير الجهادية التي قامت في مواجهة أي اعتداء أو ظلم جرى على الأمة منذ 100 عام. فكل الجماعات التي وضعت أيديها بأيدي الغرب أو بأيدي الأعداء لهذا السبب وصلت إلى أن تكون أداة لهذا الغرب، وبعد انتهاء مهمتهم سيرمونهم كما رموا غيرهم من قبل. الذي يغلب على ظننا واليقين الجازم أن هذه الجماعات تستخدم من قبل الغرب في تنفيذ مشروعها البحث، وليس هي تأتي لتدعم هؤلاء الناس لخدمة الشعب السوري أو لخدمة أهل الشام أو لأجل رفع راية لا إله إلا الله. فالغرب هو عدو قديم حديث لنا، ولن نستطيع أن نلتقي معهم في أي مصلحة في هذا الوقت وهذا الزمان، لأنها هي مشاريع متضادة، مشاريع علمانية، يريدون أن يقيموا دول علمانية ودول ديمقراطية حسب زعمهم، ونحن نسعى لإقامة دولة إسلامية راشدة على منهاج النبوة.
أشيع عنكم أنكم كنتم متحالفون مع جمال معروف أيام قتاله لجماعة الدولة، وأنكم مررتم أسلحة وأرتالا له، فما صحة هذه الأخبار؟ وما هي الضوابط التي تضعونها لتحالفاتكم مع غيركم من الجماعات وفصائل الجيش الحر وغيره؟
سبحان الله، هذه فرية عظيمة روجت علينا من قبل خصومنا، فنحن من ضمن ثوابتنا التي أسست عليها جبهة النصرة أننا لا نقاتل اختيارا مع أي جماعة مشبوهة. أقصد باختيار أنه يعني يكون هذا ضمن خيار في العمليات الهجومية، يكون هذا ضمن الخيار، وفي العمليات الدفاعية بعض الأحيان المفاجئة لا تكون ضمن الخيار، كتقدم النظام فجأة مثلا على منطقة من المناطق التي نسيطر عليها فيخرج كل الناس فيقاتلوا، هذا يعتبر تزامن قتال. وأما حادثة أطمة فقد روجت علينا كثيرا، وكل ما هنالك أن هذه المنطقة هي متاحة للجميع وفيها عدد كبير كان من الفصائل، وما في إمكان جماعة الدولة كان لها نفوذ هناك، وكانت تدخل هذه الأرتال من الذخيرة والسلاح، وهم كانوا يعلموا أن هذه الذخيرة والسلاح إلى أين ستذهب، إلى ماذا ستؤول. ثم لما حدثت الاضطرابات والقتال بين جماعة الدولة والفصائل الأخرى، أخذت جبهة النصرة في ذاك الوقت موقف المصلح أو المحايد، وقامت بحماية عوائل المهاجرين أو المهاجرين الذين يعني يحاصروا ويضغط عليهم في مكان ما، فكان تجمعهم لهم تجمع ما في أطمة، واشتهد الأخوة هناك أنهم لا يريدون أن يدخلوا هذا الجمع الذي حدث هناك في صراع جديد مع هذه الفصائل، حيث كانت الحرب على أشدها ومستعرة، وكذلك اشتهدوا أن لنا مواضع أخرى في ضعيفة في أماكن ذات نفوذ لبعض هذه الفصائل، فاصطدام هنا سيضعفنا في أماكن أخرى وسينتقم من إخوان في أماكن أخرى. وبالنسبة لي أنا لم أعلم في هذا الأمر إلا بعد ما حدث وجرى، وليس كما يقال أن أنا كنت من أمر في هذا الشيء. اللهم عندما سمعت فيه فقلت لا يمرر أي سلاح في هذا الوقت لأي أحد إن استطعنا منعه. وأضيف أيضا شيء آخر، أن منطقة أطمة هي تعج بالنازحين في كل طرقها وشوارعها وأماكنها ومحيطها، وأي اشتباك سيحدث هناك سيحدث ضررا كبيرا وهائلا في صفوف الناس المتواجدين هناك.
حسنا، هذا على الصعيد العسكري، ولكن ماذا على صعيد إدارة المناطق المحررة؟ فقد كانت جبهة النصرة مشاركة في الهيئات الشرعية في أغلب المناطق المحررة، ولكن مؤخرا انسحبت منها وأقامت دورا للقضاء في أغلب مناطق تواجدها، واختلفت الآراء كثيرا حول هذه الخطوة بين مؤيد لها ومعارض، حتى قال البعض أنكم انسحبتم من الجبهات ونقاط الرباط ورجعتم لجني ثمار جهاد غيركم، فلماذا انسحبتم من هذه الهيئات الشرعية؟
الهيئات الشرعية بداية هي كانت يعني فكرة قديمة بعدما حررنا بعض المناطق، وأصبح هناك فراغ يجب أن يملأ، هناك نزاعات تحدث بين الناس والمعركة قد طالت بيننا وبين النظام، فهذه النزاعات من سيملأ هذا الفراغ؟ فتشاورنا مع بعض الأخوة المحيطين من حولنا على أنه ما السبيل لهذا الأمر، فجرت عدة اقتراحات، منها كان اقتراح أن نقيم هيئات شرعية باشتراك مع بعض الفصائل ونحكم بشرع الله عز وجل بيننا وبين الناس، مع مراعاة أننا في دار حرب ومراعاة الاختلاف الجاري في الأحكام التي تجري على دار الحرب. هذا كان في مع بداية التحرير ويعني انحياز النظام إلى مناطق ونحن إلى مناطق أخرى. فنحن منذ البداية لدينا اهتمام في تحكيم الشريعة وفرض السلطان الله عز وجل على هذه الأرض، وهذه المبادئ التي منذ البداية أعلننا عنها دون مواربة أو خجل أو أي شيء آخر. فأقيمت هذه الهيئات الشرعية بالاشتراك مع بعض الفصائل المحيطة من حولها، لكن تداعيات الأحداث التي جرت وكثرة الرؤى في كيف سنصل إلى حكومة إسلامية وكيف سنصل إلى صيغة الحكم، فالفصائل التي كانت مشاركة معنا أصبح هناك اختلاف في الرؤى، فكل أصبح ينظر للهيئة الشرعية من منظوره الخاص، فمنهم من ينظر إلى أنها سبيل لتحكيم الشريعة وهو الصواب، ومنهم من ينظر لها على أنها واجهة سياسية يريد أن يكسب بها بعض الناس فيدخل من يشاء ويخرج من يشاء، ومنهم من يرى أن فيها ضعف معين فيريد أن يجرها للتعاون مع الائتلاف وغير الائتلاف. فأصبحنا كالشركاء المتشاكسين في مكان واحد، وهذا أصبح يضر نوعا ما في الهيئة الشرعية، علما أن بعض الفصائل المشاركة معنا لم نجد عندها جدية في تبني المشروع، بل وكانوا يصرحون أنه ليس مشروعا في تحكيم الشريعة هو الهيئات الشرعية في الآونة الأخيرة. ناهيك عن الضغط العسكري والقصف في البراميل كان في مدينة حلب خاصة، مما أجبر أعداد كبيرة من سكان مدينة حلب للنزوح إلى الأرياف. وكما تعلم أن الهيئات الشرعية ومجالس الحكم يجب أن تكون في الأماكن التي يتواجد فيها الناس، لا في الأماكن التي يخلو منها الناس. فبكل الاعتبارات والمقاييس أصبح الحكم على الهيئات الشرعية أنها فقدت الجوهر الذي هي قيمة لأجله، وما عادت تستطيع أن تكمل المشروع. فقررنا أن ننشئ بديلا عن الهيئات الشرعية ونضع له ضوابط أشد من الضوابط التي كانت في الهيئات الشرعية، لكي نقيم مشروع يعيننا على الاستمرار لا أن ينتهي في منتصف الطريق. فيجب أن الذي يشترك معنا في دور القضاء أن يتفق معنا على الأهداف وعلى الوسائل للوصول لهذه الأهداف، وبالطبع هذا يدفع إلى إنجاح مشروع دور القضاء وتحكيم الشريعة في أرض الشام وفي مناطق المحررة على أقل التقدير. فنحن لا نستطيع أن نترك هذا الفراغ لأي إمكان يأتي ويملأه، فهناك من مجموعات من نقابات المحامين وغيرها يسعون لإقامة مثل أحكام في القوانين الجزائية الوضعية، وهذا مما لا يسعنا أن نترك هذا المكان فارغا لحولا، فلابد أن نملأ الفراغ ونمنع هؤلاء الناس من أن يقوموا بحكم الناس بقوانين وضعية. فكانت فكرة إنشاء دور القضاء وعرضناها على بعض الفصائل، فمنهم من شارك معنا ومنهم من رضي بأن يدخل معنا لكن لم يفعل نفسه فيها بشكل كبير أو لم يلتزم بما ترتب عليه من التزامات داخل دور القضاء. فبالفعل جهة نصرة هي تحمل الجزء الأكبر من حمل مشروع دور القضاء، ومنع بعض الفصائل سواء المؤيدة لنا أو المشاركة بشكل ضعيف. ولكي لا يحدث تصادم بيننا وبين بعض ما تبقى من الهيئات الشرعية، فنحن لم ننشئ دور القضاء في الأماكن التي تتواجد فيها الهيئات الشرعية، بل أنشأنا دور القضاء في أماكن لنا فيها نفوذ واسع، بل لنا فيها السيطرة شبه التامة في هذه المواقع، لكي لا يحدث تصادم بيننا وبين الهيئات الشرعية.
طيب، وما هو الدور الذي تقوم به دور القضاء في الوقت الحالي؟
دور القضاء طبعا يعني تقوم بالقضاء بين الناس والفصل في النزاعات، وكله طبعا بشرع الله عز وجل. وفي الأيام القادمة إن شاء الله سندعوكم كالمنار البيضاء لتقوم بجولة على دور القضاء وتنقل للناس الدور الهام الذي تقوم فيه هذه الدور، فالناس يقبلون عليها بكثرة ولله الحمد ويتحاكمون فيها وترد الحقوق إلى أهلها، ونحن كما وعدنا الناس أن أول من يتحاكم فيها هم أفراد جبهة النصرة أيضا، فإن كان للناس حقوق عندنا نحن نقدمها لهم خلال دور القضاء بإذن الله تعالى.
قد قيل أنكم انسحبتم من بعض الجبهات ونقاط الرباط لتستطيعوا أن تقيموا هذه الدور ولتفرضوا سيطرتكم في مناطق تواجدكم، فما هو حقيقة هذا الأمر؟
لم يحدث هذا على حساب هذا أبدا، ونحن في الوقت الذي نضطر فيه كنقص عدد أو ما شابه ذلك فإننا نقدم دفع الصائل على هذا الأمر، فما حتى الجنود الذين يقومون بمهمة الشرطة أو الحسبة في دور القضاء إذا حدثت عمليات كبيرة وكنا في حاجة أو نقص من الأعداد ندفع هؤلاء الإخوة لأن يقاتلوا في الجبهات أيضا، بل وحتى بعض القضاة يشاركون في القتال في الجبهات، فلم يكن هذا على حساب الثغور والجبهات على الإطلاق.
أيضا من الاتهامات التي توجه لكم دائما هي تهمة تهميش المهاجرين وعدم الاستفادة من الكوادر والطاقات التي هاجرت إليكم من كل مكان، فما هو دور المهاجرين في جبهة النصر؟
سبحان الله، هذا الموضوع طرح بشكل ظالم ووقع حيف كبير على جبهة النصر في هذه الجزئية، وخاصة بعد الخلاف الذي نشأ بين جماعة الدولة، علما أننا نحن أوائل من أذن للمهاجرين في الدخول وتوفير لهم أماكن وتسليحهم وإشراف على تدريبهم ونقلهم للجبهات والثغور وفسح المجال لهم للمشاركة في القتال، ونحن نعتقد أن الجماعة الجهادية لابد يكون فيها العنصر المهاجر، هو الذي يضفي عليها الصفة الأممية ويبعد عنها الصفة القطرية والمناطقية في القتال، وهذا مبدأ مهم وهو مبدأ سني يجب علينا الحفاظ عليه. ففيما قبل حدوث الخلاف بيننا وبين جماعة الدولة كان ما يقارب 70% من قيادات الجبهة من المهاجرين، ثم تضاءلت هذه النسبة بعد الخلاف إلى أن أصبحت 40% من القيادات هم من المهاجرين، وأما بالنسبة للجنود فهم يشكلون ما يقارب 30 إلى 35% من عدد جنود الجبهة بشكل كامل، وهذه هي النسبة الطبيعية للجماعة الجهادية في مثل هكذا الظروف، ونحن نسعى على الدوام إلى استقبال المهاجرين وندعوهم إلى النفير إلى أرض الشام، ونحن بإذن الله تعالى نتكفل بتأمينهم ونقتسم ما بيننا وبينهم كل ما نملكه إن شاء الله تعالى.
وفي الختام نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الفاتح على إتاحة فرصة هذا اللقاء، فجزاكم الله خيرا شيخنا، وإلى لقاء قريب نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خير وعليكم السلام.